يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا، فما خاب من اتقاه ولا شقي من قام بما أمره به ربه ونهاه. أيها المسلمون، لا يكاد يمر على الواحد منا يوم إلا وهو يسمع من بعض الناس كلمة بل كلمات توحي بالسآمة والملل، وتشعر بالهم والغم من عيشه وحياته. تسمع هذه العبارات في عصر الحواسيب والطائرات ووسائل الراحة التي لا يأتي عليها حصر. عجيب هذا، وأعجب منه أنه كلما زادت هذه الوسائل ظهورا وكثرة ازداد في مقابلها كثرة في المستشفيات والعيادات النفسية، وازداد القلق عند أناس كثيرين، حتى سماه طائفة من المفكرين عصر القلق. فيا سبحان الله، أليست هذه الأشياء كفيلة بإيجاد الراحة وانشراح الصدر؟ وجوابا عن هذا السؤال يقال: لا وألف لا، ما دام الإنسان معرضا عن أمر ربه، وبحسب إعراضه يكون ضيقه وحرجه. وإليكم البرهان العملي من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي كان باتفاق المسلمين أعظم الناس سعادة وأشرحهم صدرا، مع أنه كان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة، أي شهران، وما أوقد في أبياته نار. بيوت من هذه يا عباد الله؟ إنها بيوت أعظم رجل عرفه التاريخ، إنها بيوت سيد ولد آدم، إنها بيوت محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وليس هذا فحسب، بل يقول عمر رضي الله عنه: لقد رأيته يظل يومه يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. والدقل هو التمر الرديء الذي يجعله كثير من الناس اليوم لبهائمهم لا لأنفسهم. ومات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين، كما تقول أمنا عائشة. ومات عليه الصلاة والسلام ودوابه التي يركبها حمار أو بعير، مات ولم يركب سيارة أو يستقل طيارة، ولم يملك أرصدة فلكية في البنوك. مات صلى الله عليه وسلم ولم يسكن قصرا منيفا، ولا بيتا واسعا، بل لم يعش عشر ما نعيشه اليوم من راحة ورفاهية. ومن المقطوع به أن ما حصل له صلى الله عليه وسلم من انشراح في الصدر وطيب في العيش لم يحصل عليه من ملكوا العقارات وركبوا أفخم السيارات وسكنوا أوسع القصور وأجملها. فلماذا؟ إن الجواب سهل ويسير أيها المؤمنون لمن وفقه الله تعالى لإدراكه. إنه الإيمان، إنها الصلة بالله جل وعلا، الذي لا سعادة ولا انشراح للعبد إلا بالقرب منه، مصداقا لقوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها المؤمنون، إذا كان الأمر كذلك، فحق على العاقل والناصح لنفسه أن يفتش عن الأسباب الحقيقية لشرح الصدر، لا الأسباب الوهمية أو الأسباب الزائلة التي هي بعضها تكميلي لا أصيل، وهي بحمد الله تعالى كثيرة يلحظها من له أدنى تأمل في الكتاب والسنة وفي الواقع الذي يعيشه في مجتمعه المسلم. وعلى رأس تلكم الأسباب توحيد الله عز وجل وتعلق القلب به سبحانه وبحمده. فبحسب كمال توحيد العبد وقوته وزيادته يكون انشراح صدره. ذلك أن المؤمن كلما ازداد علما بالله وبأسمائه وصفاته كان أكثر خوفا وخشية منه سبحانه وأشد تعظيما له. وقذف الله في قلبه نورا يبصر به الشبهات فيدحضها والشهوات فيدفعها. تأملوا الفرق يا أمة القرآن يا أهل التوحيد، تأملوا الفرق بين من قال الله عنه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وبين من قال الله عنه ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك، أي هذه الحال والحقيقة، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن أعظم ما يعين على تحقيق المراتب العالية من هذا التوحيد والأنس به، السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر وعيش القلب، وهو العلم، العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي مدح في الكتاب والسنة كثيرا. فأهل هذا العلم حقا هم أهل خشية الله، وبحسب نصيبهم من هذا العلم والعمل فإنه يكون انشراح صدورهم. وانظروا يا عباد الله نظر العلم والبصر في حال العلماء الذين انتفعت بهم الأمة من قديم الزمان وحديثه، كيف كانوا أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا مع قلة ذات اليد لكثير منهم. تأملوا أيها الأحبة في كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى قبل 7 قرون تقريبا، حينما سجن ظلما قال رحمة الله عليه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول رحمة الله عليه وهو محبوس في سجن القلعة: لو بدلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، يعني نعمة انشراح الصدر التي هو فيها. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. وأبلغ من هذا في وصف حال هذا الإمام الرباني ما ذكره تلميذه ابن القيم عنه، حيث يقول: علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا، واسمعوا يا للعجب، كنا وهم الأحرار الطلقاء خارج قيود السجن، كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه. أين؟ في قصره؟ لا، أتيناه في سجنه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. يقول ابن القيم: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا العلم يا عباد الله من بركاته أنه يقود إلى سبب ثالث من أسباب شرح الصدر، ألا وهو محبة الله عز وجل بالقلب، وهو فرع من شجرة التوحيد الباسقة التي أشرنا إليها آنفا. لكن تخصيصه بالذكر أمر مهم، فإن محبة الله عز وجل بالقلب بل بكل القلب، والتي تثمر إنابة إليه وإقبالا عليه وتنعما بعبادته، هذه المحبة لا شيء أشرح لصدر العبد منها. وكلما ازداد العبد منها زاد أنسه بالله وانشرح صدره به. وبضد ذلك فإن من أعظم أسباب ضيق الصدر والقلق والقلق الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره، سواء كان هذا التعلق بمال أو بشخص أو بمنصب أو بغير ذلك، كما أن الغفلة عن ذكره ومحبة ما سواه شيء مشاهد مجرب إذا تعلق القلب به، إذا تعلق القلب به من غير الله عذب به وسجن قلبه بمحبة ذلك الغير. وكم شاهد الناس من هذا عبرا، هذا متعلق بحبيب وأخرى متعلقة بحبيبها، وثالث بمال ورابع بمنصب، حتى صرفتهم تلك التعلقات عن الله فكانت سببا في شقائهم. وصدق الله إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تأملوا يا أهل القرآن، هذه الآية جاءت في سورة طه التي صدرت ببيان السبب الأعظم للسعادة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن إن أعرضت عنه فأبشر بالمعيشة الضنك، نعوذ بالله تعالى من حال هؤلاء. أيها المؤمنون، وذكر الله عز وجل من أعظم أسباب شرح الصدر، كيف لا، وخالق هذه الصدور العالم بما يؤنسها يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن لم يطمئن قلبه بذكر الله ولم يرتح لسماع آيات الله وعظاته ففي قلبه مرض ولا شك، فليبادر إلى علاجه في مشافي القرآن والسنة، وإلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. أيها المسلمون، والإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يقدر عليه الإنسان من جاه أو مال أو بدن أو غيرها من أنواع الإحسان، كل ذلك من أسباب شرح الصدور. فلا تكاد ترى محسنا كريما إلا وتجده منشرح الصدر طيب البال، وبعكس ذلك البخيل بماله أو جاهه أو غيرهما فله من نكد العيش وعظم الهم نصيب وافر. أيها الأحبة، وإن تطهير القلب من أمراضه كالحسد والحقد والنفاق كل ذلك من أسباب شرح الصدر، ذلك أن هذه الصفات إذا وجدت في القلب لم يكد ينتفع بما ذكر إلا كما ينتفع باللبن إذا خالطه الماء الكثير الذي يفسده، بل وجودها مناف لكمال التوحيد وبعيد عن آثار العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب شرح الصدر أيها الأحبة التقليل من الكلام والأكل والنوم والمخالطة الزائدة عن حدها، فإن هذه الأشياء بالتجربة ومع أنها مباحة إذا زادت عن حدها المعقول أورثت في القلب قسوة، وفي البدن ثقلا عن الطاعة، وفي الصدر ضيقا. فأما إن وقع الشخص في المحرم من هذه الأمور كالغيبة والنميمة والكذب والنوم عن الواجبات أو النظر عن المحرمات، فلا تسل عن القسوة حينئذ إن كان في القلب حياة، وإلا فما لجرح بميت إيلام. أيها المسلمون، والعفو عن الخلق من أعظم أسباب شرح الصدر، فإن الحقد غمامة سوداء تظل القلب، وسحابة كئيبة تخيم على الصدر، تؤذن كل حين بأمطار من الهم والنكد، حتى إذا ما عفى الإنسان عن أخيه وعمن أخطأ عليه انجلت تلك السحب وصار القلب صحوا، يدرك شمس انشراح الصدر ويراها، ويرفعه الله ويزيده عزة وانشراحا، حتى ربما بكى من أثر انقشاع تلك الغمة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، فإن من أعظم أسباب شرح الصدور أيها الأحبة أن يكون الإنسان قوي القلب، لا يستسلم للأوهام ولا ينفعل ولا ينزعج من الخيالات التي متى استسلم لها أحدثت له من الخوف شيئا عظيما، ولا يستسلم للغضب من أتفه الأسباب، ولا يكون دائما الوجل متوقع الحدوث للمكاره في كل حين، وإلا امتلأ قلبه بالهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية. وهذا كله يزول ويضمحل إذا اعتمد القلب على الله جل جلاله وتوكل عليه، ولم يستسلم لأوهامه وخيالاته السيئة، ووثق بالله وطمع في فضله، فحينئذ يندفع عنه القلق وتزول عنه الهموم والغموم وكثير من الأسقام القلبية والبدنية، ويحصل للقلب سرور وانشراح لا يمكن التعبير عنه. وبضد هذا، فإن التفكير في الماضي وهمومه وتقليب ملفاته والاسترسال في ذلك إنما هو غم على غم. يتذكر الإنسان شخصا ظلمه وآخر اعتدى عليه ومصيبة حلت به، ولو فكر المؤمن أن هذا كله لا يزيده إلا حزنا وهما، وأنه لن يغير من قدر الله الذي مضى شيئا، لأعرض عنه وتركه. ولذا كان من أعظم مزايا عيش أولياء الله في الدنيا والآخرة جعلنا الله وإياكم منهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون عن الماضي. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم دائما الاستعاذة بالله من الهم والحزن، ويرشد أيضا أمته بوصية عظيمة فيقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فانظروا رحمكم الله كيف جمع طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية القصيرة العظيمة، جمع بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة التي لا حيلة فيها ومشاهدة قضاء الله وقدره. وجعل صلى الله عليه وسلم الأمور قسمين: قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي العبد فيه مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك وهو الأمر الذي مضى، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. فمن راعى هذا الحديث وجعله نبراسا له سعد وزال عنه من الهم والغم شيء كثير. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن شرح الله صدورهم ونور قلوبهم ويسر أمورهم وأصلح فساد قلوبهم وأغفر ذنوبهم وستر عيوبهم برحمته ومنه وكرمه، إنه سميع مجيب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تعلق قلوبنا بأحد من خلقك، اللهم اجعل قلوبنا متوجهة لك، متعلقة بك، منشرحة بذكرك، مطمئنة لطاعتك، برحمتك يا أرحم